نعبده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، هيئ للمسلم بعد رمضان أن يصل إلى مرحلة كبيرة نستطيع أن نتعارف عليها بأنه بفضل الله عز وجل أصبح مسلما قدوة. نعم، خرج من رمضان بفضل الله عز وجل وهو بكامل قواه الإيمانية والروحية، بكامل طاقاته التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن يصل إليها في رمضان وأن يطبقها بعد رمضان. وصل المسلم بفضل الله عز وجل إلى هذه المرحلة، المسلم القدوة. وما أحوجنا أيها الإخوة الأحباب أن نحافظ على هذا الأمر، كما كنا في رمضان قدوة في عباداتنا في معاملاتنا، نكون بعد رمضان أيضا قدوة في هذه الأمور كلها. ولذلك أيها الإخوة، ما فضل وما قيمة وما أهمية المسلم أن يكون قدوة لغيره، لأن المسلم القدوة يؤثر في غيره أكثر من أي شيء آخر. قالوا قديما أن هذا رجل في ألف رجل أفضل من كلام ألف رجل في رجل. ما معنى ذلك؟ أي أن المسلم إذا أصبح متحليا بصفات الإسلام وأصبح بفضل الله سبحانه وتعالى مطبقا لهذه الصفات في حياته، أصبح قدوة لغيره مؤثرا فيه. ولذلك أيها الإخوة، نجد أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان قدوة في كل شيء، ودعانا الله سبحانه وتعالى إلى أن نتخذه أسوة وقدوة في كل أعمالنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى نقف مع جانب من جوانب القدوة التي أراد أن يرشدنا إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، الإنسان في هذه الحياة لا يستطيع أن يستغني عن البيع، عن الشراء، عن التجارة. هذه الأمور أصبحت أساسية في حياتنا، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة فيها؟ ما هي تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وتشريعاته التي تجعل المؤمن المسلم قدوة في هذا البيع وهذا الشراء وهذه التجارة؟ أيها الإخوة الأحباب، بادئ ببدء، هل تعلم أخي الكريم أن سبب زواج السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها من نبينا صلى الله عليه وسلم، هل تعلم السبب الرئيسي في ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجرا قدوة، كان أمينا صادقا في معاملاته كلها. نعم، أرادت خديجة ذات يوم أن تنتقي رجلا يتاجر بمالها، فعلمت أن هناك رجلا يسمى محمد يتصف بالصدق والأمانة، فاختارته لتجارتها. لكن هذا الكلام الذي سمعته عن رسول الله لكن غلامها ميسره الذي كان يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها واخبرها عمليا ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان صادقا امينا في معاملاته مع الناس. فما كان من خديجه رضي الله تبارك وتعالى عنها الا ان اختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا لها. نعم اخي الكريم، لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم تحلى بهذه الصفات العمليه، تحولت كلماته اللفظيه الى سلوكيات وقيم عمليه، وخصوصا في هذا الامر الذي لا يستغني عنه الناس هو البيع والشراء. ايها الاخوه الاحباب، ما اجمل ان نتصف بصفات التي تؤهل هذا التاج بان يكون قدوه. ما احرى ان نتصل بهذه الصفات التي تجعلنا قدوه في معاملاتنا في بيعنا وشرائنا، وخصوصا صفتين الامانه والصدق. في الحديث الذي رواه الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. انظر اخي الكريم، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما. ثم يحارب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمه التي تاتي معامله مذمومه تكفر بين كثير من المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والايمان الفاجره، الايمان الكاذبه التي يلجا اليها بعض التجار لينفقون سلعتهم ليبيعوا ما عندهم، والايمان الفاجره. انظر اخي الكريم، منفقة، لا إله إلا الله، منفقة للسلعة منفقة للكسب. نعم، قد يكسب الإنسان جراء هذه الأيمان الكاذبة أموالا كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أن هذا الكسب ليس فيه بركة، أن هذا الكسب لا ينظر إليه بعين الاعتبار من الله سبحانه وتعالى، ولن يدخل على الإنسان أي شيء، هذا الشيء يرضي الله سبحانه وتعالى ولن ينفعه في دينه ولا دنياه. أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الإنسان وخصوصا إذا كان تاجرا أن يستغل حاجة أخيه. قد يكون الإنسان لا يفهم في السلعة معينة ولا يعرف عيوبها، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أشد التحذير، نعم، من أن يستغل التجار جهل الناس وعدم معرفتهم بالسلع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: كبرت خيانة. يا الله، كبرت خيانة. انظر أخي الكريم، أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب، والعياذ بالله. نعم، خيانة كبرى، خيانة الكبرى. أخي الكريم، عن ابن أبي أوفى يروي هذه القصة أن رجلا جاء في السوق وكان معه سلعة، فأخذ يحلف بسائر الأيمان الكاذبة بأن هذه السلعة لم يعط فيها مثل ما اشتراها. الله سبحانه وتعالى ينزل هذه الآية لهذا الصنف لكي يعتبر: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. نعم، يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، كيف ذلك أيها الإخوة؟ الإنسان حينما يستهين بالحلف في كل شيء وخصوصا في البيع والشراء، هذا الأمور أيها الإخوة الأحباب كبيرة من الكبائر ينبغي الإنسان أن يستغني عنها. أيها الإخوة الأحباب، كما قلنا، ما أحوجنا إلى التاجر القدوة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم بأن هناك زمانا سيأتي على أمته ينظر فيه وجود هذا النوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثا بروايات متعددة، هذا الحديث نقف معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البيهقي رضي الله عنه أرضاه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع الشهداء يوم القيامة. وفي رواية أخرى رواها الإمام البيهقي أيضا عن سلمان رضي الله عنه أرضاه قال: التاجر الصدوق مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي رواية أخرى رواها الإمام البيهقي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. بل في رواية أخرى كما جاء في مصنف أبي شيبة عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه: أول من يدخل الجنة التاجر الصدوق. أيها الإخوة الأحباب، من هذه الأحاديث نتعلم أن الإنسان المسلم ينبغي أن يكون قدوة في معاملاته المالية، المعاملات التجارية. أيها الإخوة الأحباب، عنوان للتاجر المسلم، المعاملات الحياتية بين الناس في البيع والشراء ينبغي أن نقدم فيها نموذجا ينم عن سماحة الإسلام وعن قيمه وعن أخلاقه الفريدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، قصص إسلامية خلدها التاريخ الإسلامي والتاريخ الإنساني لبعض من اتصفوا بالأمانة والصدق وخصوصًا في تجارتهم. أخي الكريم، هل تعلم هذه القصة؟ قصة بنت بائعة اللبن. هذه القصة التي تسطر أو تكتب في التاريخ الإسلامي بحروف من نور، لماذا؟ لأن صاحبة هذه القصة فعلت أمراً، هذا الأمر يحث عليه الإسلام ويدعو إليه الإسلام. ما هي هذه القصة؟ يروى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يتحسس الناس في الليل، كان هذا شأن عمر، يذهب إلى الناس بالليل يرى أحوالهم، يرى ما هي مشاكل الناس. فذات يوم ارتكن عمر إلى جدار من شدة التعب، فسمع هذا الحوار الذي دار بين هذه المرأة وبين هذه البنت. قالت المرأة لبنتها: يا ابنتي قومي فاخلطي الماء باللبن. فقالت هذه البنت: يا أمي، إن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعث رسوله في السوق ومنع الناس من ذلك. فقالت هذه المرأة: وهل يراك عمر؟ وهل يراك رسول عمر؟ قالت: يا أمي، ما كنت لأطيع عمر في الماء أمام الناس. انظر أخي الكريم، وأعصيه في الخفاء في السر. فسمع عمر هذه المقالة وقال لغلامه أسلم: علم هذا البيت حتى إذا كنا في الصباح جئنا إليه. وأسرع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته وقال لأولاده: من يريد منكم أن يتزوج امرأة صالحة؟ كان عاصم رضي الله عنه وأرضاه ابن عمر لن يتزوج، فقال: أنا يا أبي أريد أن أتزوجها. فزوجها له عمر. انظر أخي الكريم، فكان من نسل هذه المرأة من؟ عمر ابن عبد العزيز الذي سماه أصحاب السير سادس الخلفاء الراشدين. نعم، موقف بسيط لكن هذا الموقف ينم عن إيمان عميق، ينم عن قيمة مطلوبة. الإنسان في كل معاملاته التجارية المالية السلوكية لا بد أن يلتزم بمراقبة الله سبحانه وتعالى. الله أولا قبل كل شيء. المنفعة والمكسب يأتي بعد ذلك سوف يبارك الله عز وجل في القليل مهما، أو إذا كنت متمسكا بهذه الطيبة الإيمانية. أيها الإخوة الأحباب، هذا الرجل بسيط كان راعيا للغنم، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه في ذات يوم خرج في الصحراء مع أصحابه ذات يوم لكي يعني يلهون ويلعبون ويتناولون طعام الغذاء، فوجدوا هذا الرجل الراعي فدعوه إلى طعامهم فقال والله إني صائم. فقال ابن عمر أتصوم في هذا اليوم شديد الحرارة؟ فقال هذا الرجل والله إني أبادر أيامي خالية، يعني إيه؟ يعني أعمر هذه الأيام بالطاعة التي تنفعني عند الله سبحانه وتعالى. لكن أخي الكريم، هنا يأتي التطبيق الفعلي. ليست العبادة هي المطلوبة لذاتها، ليس الصيام، ليس الصلاة مطلوبين لذاتهما، لا، إنما ينبغي لهذه العبادة أن تتحول إلى قيم، إلى أخلاق. ما بال الإنسان لو صام طوال السنة وقام طوال الليل وأكثر من العبادات لكن لم تتحول هذه العبادات إلى أخلاق، هل تنفعه؟ لا والله لن تنفع. ولذلك فإن ابن عمر أراد أن يختبر هذا الأمر فقال لهذا الراعي أيها الراعي، هل تعطينا أو نشتري منك واحدة من هذه الغنم؟ فقال هذه الغنم ليست لي إنما هي لسيدي. فقال عمر والله، فقال ابن عمر نشتريها منك ونعطيك بعد إعطاء ثمنها جزءا منها تفطر عليه. فما كان من هذا الرجل إلا أن أشار إلى ابن عمر إلى السماء وقال له أين الله؟ أين الله؟ انظر أخي الكريم، لم يكن يراه أحد وكل السبل ممهدة، لكنه أراد أن يقدم نموذجا فعليا، أراد أن يقدم نموذجا صالحا كيف تتحول العبادات إلى قيم وأخلاق. قال له أين الله سبحانه وتعالى؟ ما كان ابن عمر بعد أن نجح هذا الراعي البصير في هذا الدرس المهم إلا أن اشتراه من سيده وأعتقه واشترى هذه الغنم والإبل وأعطاها هدية لها. هكذا أيها الإخوة الأحباب، ينبغي على الإنسان أن يكون قدوة، نعم، في تصرفاته في معاملاته، هذا هو المطلوب من المسلم. وهذا ما تعلمناه من شهر الصيام، هذا الشهر الذي صمنا فيه 30 يوما قمنا فيه بفضل الله عز وجل من الليل. المقصود أخي الكريم أن تتحول هذه العبادات إلى أخلاق، إلى قيم يلبسها الناس، أن يصبح المسلم قدوة صالحة يؤثر في غيره بسلوكياته وأخلاقياته وقيمه. لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعات الطيبة المباركة إلا أن ندعو الله عز وجل، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا سددته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.